أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وقد يمكن أن يرسم الذات برسم ربما جمع الوجهين جميعا. ما زال الكلام حول العرض الذاتي، وقلنا أن العرض الذاتي للموضوع حسب تعريف الموضوع. فإذا قلنا اعتبرنا الموضوع هو موضوع العلم، فنقول هو الذي يؤخذ الموضوع في حده، أو نقول هو الذي يعرض الموضوع لما هو هو أو لأمر يساوي، لا لأمر أعم ولا لأمر أخص. نعم. أما إذا اعتبرنا الموضوع هو موضوع المسألة، فنقول هو الذي يؤخذ الموضوع أو جنس الموضوع أو معروض الموضوع أو معروض جنس الموضوع في حده. عليكم السلام يا أخي ورحمة الله وبركاته. أو نقول هو الذي يعرض الموضوع لما هو هو أو لأمر يساوي، أمر يساوي أو لأمر أعم منه. هذا تمام الكلام بالنسبة لتعريف العرض الذاتي بنحويه حسب اعتبار الموضوع. ولكن بقى هناك أمران لم يشر هنا المصنف أو الشراح إليها، وهي أن العرض الذاتي هل يمكن أن يكون أعام أو يمكن أن يكون أخص؟ هذا اللي هو المورد غير مبحوث عنه في هذا الكتاب وفي معظم الكتب أيضا هكذا إلا في بعضها، وبحث مهم. أما كون إمكان العرض الذاتي مساوي فهذا لا إشكال فيه ولا كلام لنا فيه. أما هل يمكن أن يكون أعام وهل يمكن أن يكون أخص؟ هو سائل. نقول أما كونه أعام فأيضا نقول تقصد موضوع العلم أم موضوع المسألة؟ فإن كان موضوع الموضوع العلم فلا، العارض الذاتي أو حتى إذا كان أوليا وكان أعام فليس عرض ذاتي للموضوع، إن قلنا يلزم تداخل العلوم. أما إذا كان الموضوع موضوع المسألة فنعم لا إشكال، ليكن الموضوع المحمول أعم من الموضوع، صحيح؟ بل في أكثر المسائل الفلسفية هذا الموضوع المحمول أعم من الموضوع، موضوع المسألة. طيب السؤال هنا الآخر اللي تفضل به الأخ أمس في هل يمكن أن يكون الأخص أيضا عرض ذاتي، ووعدناه بالتأمل في هذا الأمر حتى لا يكون الكلام مرددا. بالتأمل في هذا الأمر يتضح بصراحة أنه هكذا، نعم، بل معظم العوارض الذاتية تكون أخص، ولا أخص من موضوع العلم. يعني يمكن أن يكون العرض الذاتي أخص من موضوع العلم، هذا الواقع يثبته، بل الإنسان يستطيع أن يقطع بأن أكثر من 90% من مسائل العلم الموضوع أخص من موضوع العلم. وهنا الشيخ يضرب مثال بالزوجية، العدد الزوجية قطعا بالاتفاق من العوارض الذاتية العدد، من عرض أخص العرض إما زوج أو فرد. الناقص المثال ضرب به الشيء المشارح، الناقص أخص من العرض أيضا، العرض إما ناقص أو زاد أو تاه، فهم ذا؟ جل مسائل الفلسفة العلة المعلول الوجوب الإمكان الوحدة الكثرة القوة الفعل إلى آخره، جوهر عرض، هذه كلها إيه؟ أخص من موضوع الفلسفة. فأصلا هذا يشكل أكثر من 90% من مسائل العلوم بصفة عامة، العارض الأخص توجه أم لا؟ أخص من موضوع العلم. ولكن هنا يرد الإشكال، متوجه له اللي هو أصر أخ والذي جعلني أتوقف في الكلام، وهو أن هذا يلزم الانفكاك. يلزم الايه؟ الانفكاك. نقول اولا ان الموضوع يمكن ان يوضع ولا يوضع ليه وينفك المحمول. العرض موجود، زوجية موجودة، متوجه. هذا لم ارى له جواب في اي كتاب قرأته، ولكن بعون الله نبين هذا الجواب على نحو تحقيقي واضح. اولا نحن نقول ان الانفكاك وعدم الانفكاك غير ماخوذ في حد العرض الذاتي. العرض الذاتي كما عرف بالتعريفات المختلفه كما ترى ليس ماخوذ فيها الانفكاك واللا انفكاك، هذا اولا. والاخص يعني مثلا الزوجيه عندما تعرض العدديه عرض ذاتي، لماذا؟ لانه يعرض العدد لما هو هو، والعدد ماخوذ في حده. الزوجيه عرض منقسم بمتساويين، واضح ام لا؟ قطعا عرض ذاتي مفروغ منه ومتفق عليه ايضا. ولكن اذا الانفكاك وعدم الانفكاك غير ماخوذ في عرض ذاتي، فهو عرض ذاتي. يبقى مساله الانفكاك، نقول انت اذا قلت بالانفكاك صحيح غير ماخوذ في حد العرض الذاتي، ولكن اذا قلنا بالانفكاك يلزم محظورين، يلزم محظوران. ما هو المحظور الاول؟ هو انه لن يكون محمولا برهانيا، والمعروف ان العوارض الذاتيه محمولات برهانيه. او الشيء الثاني ان تقول، انت قلت لنا ان العوارض الذاتيه هي لوازم الماهيه، ولوازم الماهيه لا تنفك عن ايه؟ عن موضوعاتها. فتسليمك بالامكان الانفكاك صحيح لا يضر بالتعريف، ولكن يلزم منه محاذير خطيره جدا. وهذا يلزم ان يكون 90% من المحمولات المسائل العلميه عندنا اللي هي اخص ليست محمولات ايه؟ برهانيه. الشيء الثاني ان هذا كيف يتناسب مع كون هذا من لوازم الماهيه؟ فيؤدي الى يصطدم مع قواعد راسخه في المنطق لا يمكن رفع اليد عنها. الجواب هنا، اولا نحن لا نسلم بالانفكاك. من قال ان الاخص ينفك عن العام؟ توجه، من قال هذا؟ اللزوم يشمل ثلاثة معاني، لازم أعم، لازم مساوي، لازم خص. اللزوم ليس فقط منحصر في اللازم الايه؟ المساوي. اللازم أعم، في لازم أعم، لازم مساوي، لازم ايه؟ أخص. إذا كان لازما مساويا، نعم يوضع بوضع الموضوع ويرفع برفعه، صحيح؟ وإذا كان أعم يوضع بوضع الموضوع ولا يرفع برفعه. وإذا كان أخص لا يوضع بوضع الموضوع ولكن يرفع برفعه. وهذه اللوازم الثلاث، هذه اللوازم الثلاثة يجمعها معنى واحد هو المعنى المنطقي الصحيح، وهو أننا إذا تصورنا الموضوع وتصورنا المحمول حكمنا بعدم الايه؟ الانفكاك. وهذا يشملهم جميعا، يجمل اللوازم الثلاث سواء كانت أعم أو أخص أو مساوي. إذا تصورنا الموضوع تصورنا المحمول حكمنا بالإيه؟ باللزوم. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ لأن هو المحمول في النتيجة مأخوذ في حده. إذا كان اللازم أعم فجنس الموضوع مأخوذ في حده، إذا كان مساوي أو أخص فالموضوع نفسه مأخوذ في حده، متوجه؟ أنا إذا قلت العارض زوج هذه القضية، هذا لازم أخص، أحكم باللزوم أم لا؟ نعم أحكم باللزوم. الزوجية لا تنفك عن العدد، الزوجية محالة الانفكاك عن العدد. لماذا؟ لأن أنا عندما أتصور العدد وأصور الزوجية أيضا العدد موجود في الزوجية. الزوجية عبارة عن عدد منقسم إلى متساويين، فلا يمكن أن تنفك عن العدد. واستحالة الانفكاك هو اللزوم، هو معنى اللزوم. الإشكال الشبهة جت منين؟ إن إحنا عرفنا اللازم بأن هو الذي يوضع بوضع الموضوع يرفع به برفع كما فعل العلامة. هذه بدعة، هذه ليست بصحيح. اللازم أعم من ذلك. اللزوم معناه كما بيناه في البحث السابق، بينا بعد تصور الموضوع وتصور المحمول نحكم بعدم الإيه؟ الانفكاك. وهذا يشمل اللوازم الإيه؟ ثلاثة، سواء كان أعم أو مساوي أو أخص. واضح أم لا؟ نفس الشيء. أنا عندما أقول الموجود معلول، المعلول أخص من الموجود، صحيح، ولكن ما هو المعلول؟ الموجود مأخوذ في حده، هو الموجود الذي يتوقف على غيره في الوجود. فقط أنا أقول المعلول لا ينفك عن الإيه؟ عن الموجود، عن الموضوع. فهنا وهذا معنى اللزوم. ولازم الماهية، عندما نقول اللزوم لازم الماهية أعم من يكون لازم أعم أو مساوي أو أخص. اللازم يعني الذي لا ينفك، لا ما هنا لا احنا في اصل اللزوم اللزوم اعم من ذلك متوجم له نعم يبقى اذن لازم الاخص اذا حمل ما نستعدي انتظر حتى اتم كلام اللازم الاخص اذا حمل على الاعم يكون صور القضيه هنا ايه جزئي انا ما اصبح اقول كل عارض زوج خطا بعض العارض زوج لا اصبح اقول كل حيوان انسان مثلا او كل حيوان ضحى ولكن هنا الجواب ان في الواقع ونفس الامر ان هذه المحمولات هي اخص من موضوع العلم مساوي او اعم من ايه من موضوعاتها في العلوم من موضوعات المسائل في الواقع ونفس الامر القضايا البرهانيه العلميه متوجه محمولها دائما اما مساوي لها او ايه او اعم ما عندنا مساله علميه يعني يقول اربعه زوج الزوجية عام من الـ من الـ من الموضوع صحيح في الفلسفة عند الفلسفة احنا ما عندنا موضوع قضية مثلا اسمه الموجود الا في العوارض الكلية اللي بيقول التشكيك والاصول هذه مباحث عارضة على الوجود فلا. لكن الاكثرية احنا نبحث عن العقل عن النفس عن الجسم وهذه كلها ايه عوارضها عام منها يعني يقول العقل ممكن هذا اللي كان عام من العقل الجسم حادث هذا عام من الجسم متوجه ام لا في الواقع المسائل العلمية الموجودة إما محمولاتها مساوية وإما إيه أعم منها كما هو الأكثر الأكثر المحمولات أعم أما لا ينبغي أن يكون المحمول توجهونها البرهاني أخص من موضوع المسألة أها لماذا؟ لأن أولا سيكون الموضوع قضية جزئية قضية جزئية قضية جزئية لا تدخل في برهين برهين لابد يكون موضوعها إيه؟ كلي قضية كلية هذا أول شيء الشيء الثاني هذا المحمول الأخص متوجه لهذا الأمر إذا كان أخص من موضوع المسألة ها ثم يرد هنا إشكال إنه هو هذا الأخص متوجه هذا كيف حصل إنه هو هذا يا إما اللي نقول العارض الزوج عامة إما عارض الجنس أو النوع أو الفصل صحيح لا عارض النوع والفصل مساوي عارض الجنس أهم الأخص كيف يأتي لموضوع المسألة متوجه إلا في حالة واحدة بس إذا كانت الطبيعة طبيعة كلية مبهم بالطبيعة الجنسية مثلا متوجه لا تقتضي أشياء كثيرة يعني مثل الحيواني هم الناطق وهم الصاهر وهم الناقل آخر ولكن موضوعات المسائل في هذه الحالة يمكن ولكن في نتيجة حتى في علم الحيوان عندنا نبحث عن إيش عن الفرط الفقر الأشياء اللي هي متعينة وتجد أن محمول المسألة وإن كان أعم أخص الموضوع العلم لكن مساوي أو كما هو في الأكثر الحالات أعم الموضوع ليه موضوع العيل كما هو موجود انت بالاستقرار المشاهد تجد ان هذه الامور واضحه ان ما عندنا محمول للمساله فعلا اخص ايه انه فعلا يصح البرهان وان كان لازم لكن لا يصح ان القضيه الجزئيه يختل الشرائط البرهان اللي ايه الضروريه وهي الكليه متوجه فهذا هو الجواب الايه التام في مساله العارض الايه الاخص متوجه لا فاذا العارض الاخص نقول في النتيجه نعم عوارض اخص ما حد ينكر انها عوارض ذاتيه هذا غير قابل للانكار لان يطبق عليها حد ليه العارض الذات موضوعها ما اظن في حدودها مش زوجيه ليه للعارض او المعلوليه والعليه وجميع مسائل الفلسفه او معظمها الشيء الثاني ان الموجود مساله الانفكاك نقول ايضا ها لازم الماهيه لازم الماهيه ما في اشكال لازم عمل يكون اعم او اخص او ايه او مساوي الشيء الثاني ان موضوعات المسائل تكون هذه المحمولات مساويه لها او ايه او اعم منها فتكون مسائل ايه كلها عوارض ذاتيه كلها في المسائل ايه عوارض برهانيه محمولات برهانيه لا ينفك الموضوع ايه عنها على نحو الكليه واضح ام لا انا اتامل فيه شيء
كلما كان هذا الجوهر وهذا الماهيه موجودان لازم هذا
ما بينا هذا الكلام يعني انت لا الزوجيه ليس عرض ذاتي العدد لا مهم مش كده قلت لك موضوع ماخذ من يلحق العدد لماهيه العدد مو لماهيه الحجر يعني يلحق العدد لماهيه العدد ولكن ان العدد طبيعه جنسيه مبهمه تستبطل كل هذه الفصول بالقوه متوجه لا نعم يقتضيه ويقتضي غيره ليه لطبيعه العموم لانه فيه كل عموم مفهوم عن وحده عموميه واحد لكن واحد بالوحده العموميه المفهوميه يستبطن الكل متوجه لا فلا اشكال لا يرى هذا الاشكال نحن قلنا هذا بالنسبه للطبيعه النوعيه المتعينه المتحصله اما ذيك الطبيعه مبهمه زي الجن لا يرى عليها هذا الاشكال قل كيف ما الذي اقتضاه؟ هل جنسه أو فصله؟ لا، أقول لك لا، هذه في الطبائع المتعينة يعني النوعية، أما في الطبائع الجنسية فهذا الأمر لا يجب. وهذا واضح إن الزوجية تعارض العدد لماهية العدد، ولكن ما هي مبهمة كما نقتضي الزوجية تقتضي ليه؟ الفردية تواجه؟ أها، أنت لابد تميز. هذا ما موجود أي كتاب، فأما في جيد لو عندك أي إيراد تفضل.
الباحث قال أنه الفصل
يكون عرض ذاتي. الفصل معرض
ذاتي. عرض الجنس
مثلا. أنا في شيء.
طب يرتفع لو وضعنا الجنس
ضروري. أنت عرفت اللزوم هكذا، أنت عرفت اللزوم راح يكون اللزوم أعاد. الفصل لازم الجنس.
أنا حتى لو تصورنا الآن الفصل ونصور الجنس كيف نحكم؟
يعني أنت حكمت، أنت عرفت، لا ما هو هذا الناطق. ما هو الناطق؟ حيوان مدرك للكليات. أنت ما تستطيع أن تعرف الناطق إلا من باب الضرورة، ها. مو معنى ذلك أن الجنس مكون في حده. كما سيأتي في البحث اليوم. بالضرورة أنا الناطق مو عبارة عن عقل مدرك للكليات أو واجب الوجود مدرك للكليات، لا، أو جسم مدرك للكليات. العقل حيوان مدرك للكليات مأخوذون في حده متواجه، لا ولا ينفك عنه. إذا قلت الحيوان الناطق ما ينفك، تحكم باللزوم.
طيب الناطق يعرف دائما أنه شيء ثابت
عنه أو شيء متعرف، هذا مبهم، هذا عدد الجنس ما هو جنسه بحسب الوجود إلى الحيوان. لذلك سيأتي أنه هو هذا يؤخذ في حد من باب الله
مأخوذ من الوجود.
نعم هو هذا باب الضرورة، هذا سيأتي بحث اليوم. إن هذه عندما نقول المحمول الذاتي ما أخذ موضوعه في حده هذا باب الاضطرار، ولكن ليس حتى الحقيقية كما سيأتي. المهم إحنا لا يمكن أن نتصور الناطق إلا أنه حيوان. نعم لا يمكن. تعرف إزاي؟ لذلك لابد أن نأخذ الموضوع بالضرورة، مضطرين إلى ذلك. وإن كنا نعلم أن هذا غير الحيوانية، أن الدمية العارض الذاتية غير موضوع عطفه كما سيأتي بحث اليوم. نعم. تواجه إزاي؟ وان هو لا يمكن تصوره بدون موضوع كما سيأتي. انتظر شوي. الشيء الاخر احنا اذا يفهموه هذا جيد، ان لا اشكال في كون العرض الذاتي يعني الذي يعرض بلا واسطه ان يكون اعم او مساوي او اخص، اعم او اخص، بس بشرط في حاله الاعميه الا يكون اعم موضوع العلم، ولكن اعم موضوع المساله، والاخص ما ينبغي ان يكون اخص موضوع المساله حتى لا ينفك عنها. انا قضيه برهانيه وجم له. هذا هو التفصيل على نحو ايه؟ واضح ومحكم. جعب بس لا يغنى، عشان هذا لا يغنى عن حق شيء. انت عارف تعرف ليش؟ لان احنا ما عندنا موضوع في مثلا نقول الموجود علة ومعلول. احنا في الفلسفة نبحث عن العلة لوحده، يصبح نبحث عن المعلول لوحده، او الوجوب والامكان. احنا عندنا بحث فلسفة اسمه الوجوب والامكان كموضوع قضية علمية، موضوع كل قضية علمية ما وجود عندنا هذا. قل هذا لا يغنى عن الحق شيء. هو يريد ان يبين مساله عدم الانفكاك حتى لا يقع في ذلك. كيف يقول لك عدد ما ينفك؟ فاراد ان يقول لك هو مقابله لا ينفك، او هو مقابل مساوي، ما هو مساوي لا ينفك يعني، طلع ازاي؟ فاذا احنا ما نحتاج الى هذا الامر. لكن يمكن الاشكال ذلك. انا رايت بعض العلماء لا اذكر اسمه وكان قال كلام مضحك، قال نعم مباحث الوجوب واجب الوجود هذا مو مساله فلسفيه، لانه اخص من الموضوع العلمي. وهذا فضيحه، هذا انا غايته فضيحه. هذه اصلا مو فقط الوجوب، هذا جميع مسائل الفلسفه تخرج. احنا ما عندنا مسألة زي موضوع محمول أهم العلة والمعلول، صحيح؟ أو الواجب والممكن، أو الجواهر والعرض. يبحث عن الجواهر لوحدها والأعراض لوحدها. المبحث الوجوب قائم بإيثولوجيا لوحده. يقول لك من ضيق الخناق يقول لك نعم، من قال أن هذه مسألة فلسفية؟ ومسألة إيش؟ يقول لك لا اسم لها. وعالم عاوز ما أصل اسمه، فضيعة هذه. نعم؟ لا يقول لا، ليس مسألة فلسفية، لأن الواجب الوجود أخص من الموجود. لاحظ ازاي؟ الوجوب والغنى وهذه الامور كلها، هذه الاعمال هذه كلها اخص، محمولات اخص. فواحد يقول لك لا اسم لها، كيف يعني؟ يعني المهم هذا نضيق الخناق، لكن نحن اذا تاملنا هذا نجد البحث واضح جدا. في نقطة نؤكد عليها، انا اعتذر عشان بعض الاخوة خصوصا الاخرين اللي ما كنتوش حاضرين فيها، من اهم اللي قلنا من اهم الاسرار اللي اشرنا اليها في العوارض الذاتية واللي اوقعت الحيرة في مسألة موضوع الفلسفة، اننا نقول هذا المشهور هذا، ان يقول نحن نرى في موضوعات المسائل موضوع المسألة مثلا من أنواع موضوع العلم، ثم رجل العارض الذاتي صور عارض الذاتي للنوع يعرضه، مثل مثلا المعلولية. المعلولية تعرض ليه؟ الجسم. نقول الجسم معلول، جيد. الجسم أخص من الموجود أم لا؟ فإذا المعلولية تعرض الموجود لأمر إيه؟ أخص. متوجه أم لا؟ هذه هي الإشكال المشهور هذا. لذا المطيعين حاول كثير يرد عليه في الأسفار حتى اليوم في النشوات وغيرها، ولكن جوابه غير واضح. يقول هؤلاء خلطوا بين العرض الخاص ولأمر أخص. يقول المعولية عرض أخص من الموجود من موضوع العلم، ولكن لا تعرضه لأمر إيه؟ أخص. هذا الكلام صحيح، ولكن المستشكل الملتفت لهذا الأمر، المستشكل أمثال الدوان وغير المحققين، ذول الناس أجلاء يعلم الفرق بين العرض الخاص، العرض الخاص والأمر الخاص، يعلمون ذلك، فلا زفة ولا كان. ولكن مشكلتهم فين؟ يقول لك نعم نعلم، لكن في النتيجة المعلول يعرض ذاتي للجسم وبتوسطه يعرض ليه الموجود، مترجم له، وبالتالي يعرض الموضوع العلم لأمر أخص، متوجه؟ وهذه مشكلة لا أجاوب لها. وأنا أسمعتها من أكثر من أستاذ، من حضرتي في حضرتي، قال نعم هذه معضلة، هذه لا أجاوب لها. الجواب هو هذا، أن موضوع العلم بعض الأحيان أو في أكثر الأحيان يكون طبيعة جنسية ولها أنواع اللي هي موضوعات المسائل، وهذا العرض الذاتي عندما يعرض هذه الطبيعة الجنسية لا يعرضها لأمر أخص، يعرضها في أمر أخص مو لأمر أخص، متوجه له؟ الفرق بين هذا في أمر أخص ولأمر أخص هو هذا، إن الطبيعة الجنسية ليس لها وجود في الخارج إلا في أنواعها. إحنا ما عندنا في الخارج شيء اسمه موجود، في خارج شيء اسمه موجود في الخارج؟ ما عندنا واجب عقد نفس جسم، صحيح أم لا؟ فالموجود في الخارج ما عندنا شيء اسمه موجود في الخارج، فبالضرورة الموجود يكون متحقق في أنواعه، نقول الجسم موجود، العقل موجود، النفس موجود، هذه المصادق الموجود، أنواع الطبيعة الجنسية الموجود، وهذه عندما يعرضها المثل المعلولية هذا يعرض هذه الطبيعة الكلية في المصداق الأخص ويعرضها لما هي هي، متوجه؟ ها الجسم عندما يقول معلول ما هو؟ من حيث هو موجود، متوجه أم لا؟ الجسم من حيث هو موجود معلول، لا من حيث هو جسم، نعم لو قلنا من حيث هو جسم نعم شيء عرض غريب، مثل الجسم من حيث هو جسم مثلا متحرك عرض غريب، الجسم من حيث هو جسم حار عرض غريب، لكن الجسم من حيث هو موجود، وهذه عجيبة، أنا أتعجب أن هذا هذا الإشكال مشهور طبعا ومعضل، ولكن تجد أن هذا أمر مو فقط مختص بالفلسفة، هذا ساري في جميع العلوم الأخرى. أنت ما تقول في الهندسة موضوع حماسة مقدار، فأنا عندما أقول الخط مثلا مستقيمون، أو مثلا أقول الخط مثلا هذا مستقيم، مثلا هذه الاستقامة الخط أخص من المقدار، صحيح؟ والاستقامة عرض ذاتي للخط، ها؟ فيعرض موضوع العلم والمقدار لأمر إيه؟ أخص. سألي هذا جميع العلوم متوجه له. أيضا علم الحيوان البيولوجي، علم الحيوان ماذا تقول فيه؟ أنا عندما أقول الفرس متولد، ها؟ الفرس متولد مثلا، هذا التولد هذا عرض ليه؟ للفرس، والفرس أخص موضوع علم الحيوان، فيعرض أيضا الحيوان لأمر إيه؟ وهل مجرد؟ أنا أعتقد معظم العلوم هكذا، لا يحضر لم يكن كلها هكذا. لماذا؟ لأن الطبيعة الجنسية السر في هذا لا وجود لها إلا في أنواعها. إحنا ما عندنا شيء في خارج اسمه مقدار، ما عندنا شيء في خارج اسمه حيوان، صحيح؟ عندنا شيء اسمه خط سطح، عندنا شيء اسمه فرس بخر، وهذا يبحث عن الحيوان، فأنا أبحث عن الحيوان لكن في مصادقه الأخص، وأبحث عن عوارضه الذاتية التي تعرضه لما هو لكن في مصادقه الأخص، لا لأمر أخص. هذه توجه لها جيدة جدا تحللك هذه المعضلة الموجودة في العوارض الذاتية في موضوع العلم، خصوصا في الفلسفة التي نحن مورد ابتلائنا هنا. فإذا هذا توجه عليه فرق بين يعرض مو كما قال المتلهين لم يفرقوا بين الخاص والأخص لأمر أخص، الأمر الأخص لأمر أخص، لا هم فرقوا، هم لم يفرقوا بين لأمر أخص وفي الأخص، وفي الأخص لم يفرقوا هذا، متوجه؟ هو يعرض نفس الطبيعة الكلية، نفس الموجود في تنزله، شوف المولى أنه ينزل الإمكان يصير ممكن، هل ممكن أخص؟ وإذا رحنا ما عندنا شيء اسمه ممكن في الخارج، ما عندنا صحيح؟ عندنا جوهر وعرض، وإذا ما عندنا شيء اسمه جوهر وعرض، الممكن أن ينقسم إلى جوهر وعرض، ما عندنا شيء خارج اسمه جوهر، ينقسم يصير جسم، صحيح؟ ما عندنا شيء اسمه جسم في الخارج، عندنا ماء وهواء وتراب، لي أول البساطة في الخارج، حتى جسم ما عندنا جسم في الخارج، تكون عندما أبحث عن الماء أقول الماء معلول. فهذا عارض للأخص أخص الأخص الأخص مو فقط أخص واحد، صحيح؟ أخص 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 موضوع العلم الماء، ومع ذلك كلها لأنه يعرض الموجود في الماء نفس هذه الطبيعة الجنسية نزلة مع إيه؟ مع الماء، وكلما حق طبيعة فصلية ما تؤثر على الدعم، لو عرض هذا الشيء للفصل العارض على الجنس يصير الأمر أخص، لكن لا تظل هذه الطبيعة الجنسية محفوظة والعرض يعرضها مباشرة، لكن في مصدقها ليه؟ الأخص متوجه له، فيبقى ليه؟ أنها تؤخذ في حدها، إذا تجد نفس الموجود يؤخذ حد الماء المعلول، المعلول الماء ما يؤخذ حد المعلول، لكن يؤخذ فيه ليه؟ الموجود، والمعلول موجود يتوقف في وجوده على غيره، مترجم لها. فهذه استعمال جيد جدا بالاضافه لمساله العرض الاخص اللي احنا العرض الاخص اللي اشرنا اليه هذا اليوم تكون من البحث الجديد ان شاء الله اللي قابله للتامل. جيد ننتقل اليوم الى البحث اليوم. وقد يمكن ان يرسم الذات برسم ربما جمع الوجهين جميعا. هنا يريد الشيخ بعد ان بين العرض الذاتي ان يجمع الذات المقاوم والعرض الذاتي في رسم ايه واحد حتى يشمل الذاتي والبرهان. يكون هو تعريف الذاتي باب البرهان. يعني الشيخ الان في باب صرف تعريف الذاتي باب الايه البرهان اللي هو يشمل الذاتي المقاوم والعرض الذاتي. طبعا لم يعرفهم لكن الشيخ اللي توصل على ذلك الشارح قام بتعريفه. ابتداء الشارح هنا يقول الشيخ قال يرسم ولم يقل يحد لأن الذات المقوم والعرض الذاتي مختلفان بالإيه؟ بالماهية. والماهيات المختلفة لا يجمعها حد واحد بل يمكن أن يجمعها رسم واحد. نقول أولا التعريف العلمي بصورة مختصرة ينقسم إلى تعريف اسمي وتعريف مهوي. التعريف الاسمي والمهوي كل واحد منهما له تعريف حدي ورسمي. فإذا هذا الذاتي الذاتي هذا مفهوم هذا مفهوم مو عين من الأعيان مو ما هي خارجية. الذاتي هذا مفهوم كلي ذهني مفهوم اعتباري ليس له إيه واقعية وجود في إيه الخارج نفس مفهوم الذاتي. فعندما يقول رسم تعرف يعني رسم الاسم. إذا قال حد يعني حد الاسم واضح؟ ها يعني كله شرح اسم. إن أيضا نفس الاسم التعريف الاسمي أو شرح الاسم إذا كان بكونه المفهوم يسمى إيه؟ حد الاسم. إذا كان بشيء لازم للمفهوم يسمى إيه؟ رسم الاسم من باب قياس الاعتبار على الحقيقة. كلامنا الآن في شرح الاسم رسم حد هذا رسم الإيه؟ الاسم يرسم يعني رسم الاسم يعني أمر لازم على المفهوم. نعم نعم لا 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 حقيقة
لا برأي عليه ترمى مثال واقعية لا واقعية لا التعريف أصلا تعريف العلمي أصلا تعريف اللفظي
تعريف مقسم ذلك التعريف العلمي أمر باقي اسمه يقول الأمور المختلفة ما نتكلم أو بصفة عامة الأمور المختلفة ما هي لماذا لا يحدها حد واحد. هذا أمر واضح. الاختلاف بالماهية طبعا هنتكلم ما هرد على هذا المعلق لأن إشكاله مردود ولكن ببيان المطلب يندفع إشكاله. المختلفات بالماهية تصور على نحوين. النحو الأول الاختلاف بدم الذات. النحو الثاني الاختلاف بجزء الذات. ولا يوجد نحو ثالث. الماهيات إذا شيء مختلف بالماهية الاختلاف المهوي إما بدم الذات أو بإيه؟ بجزء الذات. بدم الذات مثل الأجناس العالية بين الكم والكيف. بجزء الذات مثلا بين الإنسان والفرس. جيد. إذا ما نظرنا إلى النحو الأول هو بتمام الذات بين الكم والكيف أصلا لا حد لكل منهما حتى يصبح لهما حد. أولا هذا خارج سألة بانتفاء المنهما أصلا لا يوجد لهما حد حتى يتصور إيه؟ حد جمع بينهم زي. أما التي تختلف بجزء الذات كل من له حد هذا حيوان الناطق والحيوان الصائل زي. لكن كيف يجمعهم حد؟ الحد مؤلف من جنس وفصل. الجنس نعم موجود وهو الحيوان. ما هو الفصل؟ ما في فصل مشترك بينهم واللي يلزم به الاشتراك يكون عام به الامتياز. فإذا حد جامع بين المختلفات بالماهية على الإطلاق ممتنع. إذا كان بتمام الذات لا حد لها أصلا. وتبين بينهم تمام الذات. إذا كان بجزء الذات نعم فيما به الاشتراك وهو الجنس القريب ولكن الفصول متباينة لا يمكن أن يكون هناك فصل مشترك والفصل جزء الحد. فإذا لا يمكن أن يجمع المختلفات بالماهية حد واحد. فإذا قال الشيخ يمكن أن وبما أن الذاتي والعرض الذاتي يعني المقوم والعرض الذاتي متباينان بالماهية يعني ماهية والإسمية قلنا فلا حد جامع لهما ولكن يمكن أن يكون لهما رسم. ليش؟ وهذا أمر واضح. الرسم لأن يمكن أن يشترك في إيه؟ في لازم مشترك يعني أمر عارض وإن لا يمكن أن يشترك في فصل واحد. والتعريف بالجنس وأمر عارض تعريف رسمي مسلم عليه. فأنا مثلا أريد أن أقول أعرف مثلا برسم جامع مثلا لا أقول للإنسان والفرس أقول حيوان ماشي هذا رسم جامع بينهم. ولكن هل يمكن هنا الحيوان الماشي الرسم والرسم؟ توجه هنا ما الفرق بين الرسم والحد؟ الحد الغاية منه بيان الحقيقة، الرسم الغاية منه تمييز الايه الشيء عن غيره، تمييز، تمييز تام يصير رسم تام، تمييز ناقص رسم ناقص، سيأتي بعد ذلك التمييز. واحد ازاي هنا صاحب المحاكمات يقول انت تريد التمييز يعني المختلفين بالماهية مثل الفرس والبقار، تريد ان تميزهما عن كل ما عداهما، عن بعض ما ايه، عن بعضهما البعض، عن بعضهما البعض، هذا لا يمكن، لان عن بعضهما البعض احنا نريد شيء مشترك بينهما، لا المقصود تميزه عن كل ما عداهما، متوجه ام لا؟ فقال اذ قلت هكذا هما مشتركان بالذات ينفصلان عن كل ما عداهما بليه بذاتيتهم، يعني يأخذ الإنسان مثل الفرس يتميزان عن النبات والجمادات بإيه؟ بنفس الذاتيات، نفس الحيوان الصاهل والناعق، الناطق والصاهل يتميزان عن الجمادات والنباتات، متوجب ذلك. لكن لا، هذا ليس كل ما عداهما، بعض الأحيان أشياء مشتركة معهم. لا، عندما أقول حيوان، الحيوان مثلا الذي إما ناطق أو صاهل صحيح يميز الفرس والإنسان عن الجماد والنبات، لكن لا يميزه عن إيه؟ لا يميزه بكل ال 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 لا المشي يصير رأس كل حد، يميزه عن كل ما عداهما، إذا كان عن كل ما عداهما فيكون التعريف يمكن بنفس الحد، يعني تقول الإنسان توجد الإنسان ال رأس حد الجمع بين الفرس والإنسان، تقول نعم حيوان ناطق أو صاهر، متوجه أم لا؟ حيوان ناطق أو صاهر، هذا يميزه عن كل ما عداهما، نقول صحيح، بس ماذا تقول إذا كانوا مختلفين بتمام الذات؟ ما عندك شيء جمع حد بجمع بينهم أصلا، المختلف الماهية أعم من يكون جزء الماهية أو بين تمام الماهية، فهذا الأمر غير صحيح. ثم نحن نقول إن الـ بالنسبة للجواب الأصح إن احنا نقول إذا كانوا متفقان متبينا بتمام الذات يمكن أجمعهم رسم واحد، يعني مثلا الأعراض التسعة كلها يميزها رسم واحد وهي الموجود لا في موضوع، الموجود لا في موضوع، هذا رسم ليه؟ الأعراض التسعة رسم ممكن رسم ناقص، ولكن يميزها عن ايه؟ عن كل ما عداها من الجوهر والواجب، الموجود لا في موضوع، هتلاحظ هذا رسم جامع. أما بالنسبة للمختلفات في جزء الماهية أيضا الرسم ايه؟ الرسم يمكن جامع، مثل مثلا مثل ماذا؟ مثل نقول مثلا في الجواهر، إذا أردنا أن نقول العقل والنفس إذا عرفتهم هكذا قلنا جوهر ثابت، هذا رسم لهم جامع، جوهر ثابت، هذا جوهر ثابت يميزهم عن كل ما عداهم، لأن أيضا المادة والصورة والجسم اللي جوهر أخرى تخرج بعد المتغيرة والعوارض تخرج بيه بقيد الجوهر، فهذا رسم تام يميزهم عن كل ما عداهم، فهذا ممكن وليس إيه ممتنع كما توهم ليه صاحب المحكمات. الإشكال الثاني اللي أشكله على هذا الكلام أن يقول هذا الرسم اللي عرفه الشارح وهو الآتي، إن يقول الذاتي هو ما أخذ موضوعه في حدي أو حد أو محو، ما أخذ العقل الذاتي هو ما أخذ موضوعه في أو ما أخذ في حد موضوع أو موضوع في حدي أو موضوعه ما يقومه حسب إيه التفصيل اللي قلناه. المهم بالمختصر هو هذا، ما أخذ في حد موضوعه أو موضوعه في حدي، أليس كذلك؟ ما أخذ في حد موضوعه هذا إيه؟ ما الذي يطلقه؟ ما أخذ موضوعه في حدي هذا عرف ذاتي أو ما يقومه لك، فإذا هذا جمع بينهم، يقول لا هذا ما قال هذا 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 رسمان مو رسم واحد، هذا رسمان هذا مو رسم واحد، نقول هذا أمر عجيب، هو غفلك عن إن التعريف بالقسمة أنحاء الرسوم، التعريف بالقسمة من الرسوم، من الرسوم معروف معروف في المنطق هذا، أنا إذا عرفت الحيوان أقول الحيوان هو إما ناطق أو لا، هذا رسم الحيوان هذا مسلم، وعندما أعرف العرض أقول إما زوج أو فرد هذا رسم، لماذا رسم؟ لأنه يميز العرض عن غيره، يعني إذا عرفت العرض أقول العرض هو الذي إما زوج أو فرد، تميز العرض عن غيره أم لا؟ نعم، لأنه فقط العرض هو الذي ينقسم إليه إلى زوج وفرد، والمطلوب في الرسم هو ليه؟ التمييز لغيره مبين الحقيقة، فإذا قوله هذا رسم ولكن بالقسمة، التقسيم من أنحاء إليه الرسم، فليس برسمين، رسم واحد لك رسم تقسيمي، واضح؟ فإذا خلاص الكلام كما شرح المحقق تام، وهو إشكالات غير واردة على المحقق الطوسي. المهم هنا هذا خلاصة الشرح الذي بينه المحقق الطوسي على المتن، إن أولا قال لماذا قال رسم ولم يكن حد؟ قال إن المختلفات بما هي لا يجمعهم حد واحد. الأمر الثاني قام بتعريف هذا هذا الرسم الجامع بينهما، وهو الذي يؤخذ في حد موضوعه او يؤخذ موضوعه في حده، او ما يقوم موضوعه او ما يرد موضوعه او ما يرد جنس موضوعه في حده على التفصيل السابق. وهذا هو تمام الكلام في بيان المثل. قوله وقد يمكن، يعني ذات باب البرهان، وقد يمكن ان يرسم الذات، يعني ذات باب البرهان، برسم ربما جمع الوجهين جميعا. لماذا قال جمع الوجهين؟ انه في الاول هو قال ارجع للمثل السابق، قالوا وربما قالوا في المنطق ذاتي في غير هذا الموضع منه، وعنوا به غير هذا المعنى، يعني غير هذا الوجه، يعني العرض الذاتي، الوجهين يعني الذاتي والعرض الذاتي، واضح؟ يريد ان يجمعهما تحت ايه؟ عنوان واحد. وربما جمع الوجهين جميعا، يعني الذاتي والعرض الذاتي. قال انما قال يرسم ولم يقل يحاد، لان الامور المختلفه بالماهيه لا يمكن ان تجمع في حد. وهذا واضح. لماذا؟ لانها لا تشترك، يعني هذه الامور المختلفه بالماهيه، لانها لا تشترك في الذاتيات المميزه، يعني لا تشترك في ذات ماذا؟ يعني الفصول. نعم. لكنها يمكن ان تجمع في رسم، يعني هذه الامور المختلفه بالماهيه، لانها يعني هذه الامور المختلفه بالماهيه ربما تشترك في لوازم تميزها عما عداها. صحيح، مثل الفرق والإنسان يجتمعان في الماشي، العقل والنفس يشتركان في الثابت. نعم،
هذا لازم بالجنس.
نعم نعم، لازم جدا. نعم، عما عداهما، عما عداهم، لا ما هو مطلوب، هو باب المحاكم، باب التشقيق، ولا ما مطلوب قطعا عما عداهم. هو متميز بفصولهم، احنا نريد ان نجمع بينهم، مو ان نفرق بينهم، ولو متفرقان بالفصول.
لا، يعني
ما يسمع ما عداهم. احنا ضربنا مثال عن كل ما عداهم بالرسم، بالرسم. خذ مثال، خذ لك العقل والنفس، الجوهر الثابت، كل جوهر ثابت. نعم، هذا الذي يحضرني الان المثال، انت عليك تبحث بقيه الامثله. جيد. ذلك الرسم هو ان يقال ما يؤخذ في حد الموضوع، وهذا المقوم، او يؤخذ الموضوع في حده. وبهذا التعريف كما أشرنا، أو كما أشرت بعد الدرس لبعض الإخوة، يكمن أساس يقينية القضايا البرهانية، أن لا يمكن أن أتيقن بثبوت شيء لشيء على نحو الكلية والضرورة والدائمية إلا عن هذا فقط، إما أن يكون المحمول ذاتي مأخوذ في حد الموضوع، أو الموضوع مأخوذ في حد الإيه؟ المحمول، وغير ذلك فالطريق مسدود دونها خرطة القتال. واللزوم هو كيف أحكم على اللزوم نحو كله؟ يعني إما أن أتصور، عندما أتصور الموضوع أجد المحمول نائم فيه داخل فيه، أو عندما أتصور المحمول أجد الموضوع إيه؟ داخل فيه. القضايا الـ نعم، أو العكس. نعم، إحنا القضايا البرهانية لابد أن تكون ذاتية، وهذا أنا ما عندي طريق للحكم باللزوم الدائم غير هذا. فإذا وجدت المحمول في داخل في الموضوع، والموضوع أو الموضوع داخل في المحمول، فهذا معنى إيه؟ ما بقت ده إيش الفرق؟ هذا في حكم في ذلك الشيء عن نفسه. نعم نعم نعم، طبيعي بل بره أن تكون ذاتية. ليش؟ ما مو اعتباطي، أما قال الحكماء ذاتية هذا، ولو ما لا ما في طريق آخر. آخر ما هو كل عليه أنا حكم كليها، مو نحو الاستقراء والمشاهدة، يقول أنا هذا أبيض الآن أرى بعيني. نعم أبيض، بس من قال أنه يستحيل كل جسم أبيض ويستحيل ألا يكون كذلك؟ من قال هذا؟ كيف تعرف؟ كل موضوع يتصف بالمحمول ويستحيل أن يكون كذلك ليس غير هذا السيطرة فقط وفقط. ما عندك يا أخي تجربة المشاهدة هذه الأحاديث النقل العقل المكاشفة ما في تاريخ، ما في غير هذا فقط. توجه من متوجه، وإذا كان عندك فبلغني به، إذا كان عندك طريق آخر أخبرني. فهذا الرسم ذلك جمعه لأنه يبين لك يقينية القضايا البرهانية، يعني القضايا اللي هي مبادئ البرهان، واضح؟ أو قضايا اللي هي ظرف بديهية، اللي هي بينة، قضايا البينة، كيف ظرف بينة؟ ما عندي طريق غير هذا، والباقي مسدود. لا مو لا، إذا كان ذاتي مقاول هو الإنسان وحيوان، قضية برهانية هذا نعم، لما تقول على لا هو ذاتي هذا، أو تقول العرض زوجه. ما هو الزوج؟ عدد منقسم، أنت مجرد تتصور العرض تحكم باللزوم، الزوجية تحكم باللزوم، إن الموضوع قصة حد المحمود متوجم له أساس المنهج العقلي. هو أساس المنهج العقلي يكمن في هذا، في بين كيف صار هذا لازم، كيف بين هذا. ما يأتي واحد جاي يقول أنتم هذه القضايا برانية عصبة بديهية وبينة ومنطقة ومزخرفة، مرموا هذا المزخرفة ولا شيء. أنا ما أتصور الموضوع إلا مع المحمود. يبدأ أن تلبي شيء عن نفسي، لكن في حكم تلبي شيء عن نفسي، صحيح؟ أنت عندما تكتب الموضوع المحمول الذاتي عن موضوعك أنك تلبي شيء عن نفسك، صحيح؟ لأنك إذا سلبت الحيوان على الإنسان تلبي شيء عن نفسه، وإذا سلبت العرض عن الزوجية تلبي شيء عن نفسه، أي شيء. صح؟ مع بعض. لا، واضح أم لا؟ فانتبه لهذا، هنا شرافة وحجية المنهج العقلي واضح. ما في إشكال، كان لزوم، لزوم إذا قلت الإنسان حيوان يحصل لك يقين معنى لخص أم لا؟ إحنا ما لنا علاقة إذا ارتفع الموضوع، إحنا قلنا لزوم عام أن يكون بوضع الموضوع أو برفع الموضوع عام، اللازم عام أن يكون عام أو متساوي أو خاص، ليس لامة خلية في اللزوم. اللزوم يعني تصور الموضوع، تصور المحمول تقطع بالثبوت، سواء كان عام مساوي أو خاص، متوجم له. لأن الموضوع في داخل المحمول أو مو داخل الموضوع، يبدأ تلبي الشيء عن نفسه، واضح؟ انتبه شيء. هنا يقول نعم، والثاني أعراض ذاتية، يعني ليه الذي يأخذ الموضوع في حد، الأول مقوماته هو الذي يأخذ ليه في حد الموضوع، والثاني يعني الذي يأخذ الموضوع في حد أعراض ذاتية، أعراضه الذاتية الأولية، الأولية طبعا منها. وإن أريد أن يجمع جميع الأعراض، أن تجمع جميع الأعراض الذاتية، قيل ما يؤخذ في حد الموضوع أو يؤخذ الموضوع أو ما يقومه مما لا يخرج عن العلم الباحث عنه أو معرضهما كمر إيه في حد. هذا أمر سهل، واضح؟ ليه؟ وهذا هو التعريف التام. هو أعتقد الشيخ حتى البراني الشفاء ما عرف غير هذا التعريف، يعني ما قال ما يؤخذ الموضوع في حده، لا، قال موضوع أو ما يقومه. المهم هذا هو التام. واعلم هنا يريد ان يقول توجه، هنا بدايه البحث هذا، ان نكون ان شاء الله في البحث المقدم. يقول ان اخذ المحمول في حد الموضوع، يعني اخذ الذاتيات المقومه في حد موضوعها، اخذ طبيعي. اما اخذ الموضوع في حد المحمول، اخذ ايه؟ اضطراري وليس بطبيعي. لماذا؟ اما اخذ الذات المقوم في حد موضوعه، أخذ طبيعي، لأنه فعلا يقومه بحسب الوجود، يعني حسب الواقع نفسه مقوم له، زاد له، يجري المجرى الطبيعي لأنه مقوم لماهيته بحسب الواقع نفسه. أما أخذ الموضوع في حد المحمول، أخذ اضطرار، يعني أنا مضطر إليه لا بحسب الواقع، لأنه هو الأعراض الذاتية ماهيتها متميزة عن الايه؟ عن موضوعاتها، متوجه أم لا؟ متميز عنها. هذه الضاحكية، الضاحكية عرض، عندما تعرض الإنسان إنسان جوهر، الجوهر يوقف تحت العرض، متوجه أم لا؟ فعندما أخذها من باب الاضطرار، من باب الايه؟ اضطرار، إن ليس عندي طريق آخر غير هذا، لا يمكن تصوره إلا في مقام الإثبات، إلا مع موضوعه، متوجه؟ وهذا علة ذاتيته له، إن لم تصوره إلا مع موضوعه، علة كونه عرض ذاته وهذا مختص بموضوعه، ونتيجة الصعود معرفة حده من حيث هو لا يوجد هذا الطريق. وكنت أنا أعرف بالبرهان إن الجوهر لا يؤخذ في حد العرض، بالبرهان أعلم ذلك، وإن هذا لكن بحسب مقام الإثبات عندي إن هو هذا كاشف على إيه؟ ارتباط هذا العرض بإيه؟ بموضوعه، كاشف من هذا الأمر ان الموضوع، ان هذا ذاتي ليه؟ لموضوعه، كون الموضوع اخذ في حده اضطرارا كاشف على ايه؟ اختصاصه ولزومه لموضوعه، واضح؟ ولا ما يكون الموضوع داخل فيه في الحقيقه، ما هي مختلف عنه، ولكن هذا الاضطرار كاشف عن ايه؟ عن كونه ايه؟ عرض ايه؟ ذاتي. طيب لماذا قال هكذا؟ هذا تمهيد لاشكال الفخر الرازي، وهو اشكال قوي. لذلك قال هنا واعلم أن أخذ المقومات في الحد أخذ طبيعي، وأخذ الموضوع فيه اضطراري. سنبين هذا أكثر في البحث. قال الفاضل الشارح، توجه نلخص إشكال الفاضل الشارح حتى ما نصل للتطبيق إلى إن شاء الله غدا. الفاضل الشارح يقول الشيخ نعم عرف الذاتي أو العرض الذاتي في الشفاء بهذا التعريف، هو الذي يؤخذ موضوعه أو ما يقومه في حد، ولكن في كتاب الحكمة المشرقية الذي كتبه لنفسه واختصه بنفسه قال ان هذا الكلام باطل ليس بصحيح غلط. ولكن المقلدين مقلدين الشيخ اللي جاب بعضهم منهم الشيخ طبعا شيخ الطوسي حد هو مقلدينهم مقلدين الشيخ اللي هم جمهور المشايين بعده جاءوا ضربوا عليه نفس النغمه نفس المنوال هذا قالوا نعم العرض ذات مؤخذ موضوعه في حد. فيقول الشيخ حكم بطلان في الحكمه المشرقيه. نخرج عن الموضوع شويه بالنسبه لكتاب الحكمه المشرقيه وكتاب الشفاء. كتاب الحكمه المشرقيه من كتب الشيخ المختصه به صحيح وللاسف مفقود حتى الان غير موجود فقد المنطق ما الموجود. اما الحكمه يعني الطبيعيه والحكمه الالهيه مفقود الى الان لم يصل اليه للاسف الشديد. وهو يشير الى هذا الكتاب في مدخل الشفاء يقول من اراد الحق المحض فعليه بالحكمه المشرقيه واما من اراد الحق الذي فيه مماشاه مع اخواننا المشائين والذي فيه ارضاء للشركاء في الصناعه فعليه بالايه بالشفاء. واضح اها يقول هكذا. وطبعا من وجهة نظري بعض المحققين توهم ان الشيخ طبعا كلمة الحكمة المشرقية يعني الحكمة المشرقية لها معنيان يعني. المعنى الاول يعني بحكمة اهل المشرق في قبال حكمة اهل المغرب يعني اهل يونان يعني المغرب الغرب يعني يونان يعني الحكمة التي تختص بالهند والصين وايران وبابل هذه تسمى حكمة مشرقية يعني اهل المشرق. اما ولها تعريف اخر ايضا لازم لها تعريف الثاني هي حكمه اشراقيه التي تعتمد بجانب البرهان الكشف والسلوك يعني فلسفه مع تصوف مخلوط ومتلازمان لان اهل المشرق حكمتهم كانت اشراقيه فلا اشكال معنيان متلازمان ولن يكونا مترادفان. واضح جيد. هو عمل هذا نعم يقصد بها هذا المعنى. ولكن بعض المحققين توهم ان الشيخ بهذا الكتاب يعني انقلب 180 درجه على المشائين وصار عارف او صار مثلا صار حكمه متعاليه وقلب حيث الوجود ووحده الشخصيه والامور هذه مكشفات. هذا الكلام طبعا لا يمكن ان يصح اصلا. طبيعه الشيخ طبيعه مشائيه. الشيخ اذا لم يكن مشائيا ما قضى كل عمره في الحكمه المشائيه وكتابتها. الانسان اذا كان لا يعتقد بشيء يقضي جزء من عمره مو يبني عمره في شرح وتحقيق وتقليل مباني المشائيه. هذا اولا. الشيء الثاني الشيخ نفسه يشير في كتاب الشفاء عندما قال من أراد الحق المحض عليه بالحكمة المشرقية ومن أراد الحق الذي فيه مساعدة لإخوان الشركاء الصناعة فعليه بالشفاء ثم يضيف عبارة أخرى يقول وهذا الكتاب فيه تلويح لما في الحكمة المشرقية فيه تلوحات من تفطن إليها استغنى عنها. وهذا كاشف بنحو قطعي إن الاختلاف ليس جزئي اختلاف جزئي. ولكن الشيخ يرى ان حتى هذا الاختلاف الجزئي هذا خلاف الايه المشهور وخلاف الجمهور ويرى ان هذا الامر لابد ان هو يطرح بلطف حتى ما يخالف جمهور الفلاسفه الناس ما تنقلب عليه يعني زملاء الشيخ يعني حتى في عندما يجد النفس الناطقه مثلا للنفوس الفلكيه جزئي هذا وما يقول مطبع وخلاها ناطقه يشير في الشفاء هذا الامر يعتبر ان هذا يقول فيه سر ويستحي ان يصرح يرى انه شيء صغير ما هو فرق جزئي يعني بعد ازاي بعض المقولات مثلا كاتاغوريات في الشفاء يصرح انه لا يخبر ان هذه امور لها ذوات مثلا كما قلت الاضافه غير ما بعد يحاول بعض المقولات يختلف معهم بدل العصر خلال تسعه مثلا هذا اختلاف جزئيه مو انقلب 180 درجه صار عارف او صار صدر متالهين مثلا مو انقلاب لا اختلافات جزئيه وايضا في له تعليق على اصولوجيا وهي حكمه اشراقيه يشير الى اختلافه مع المشايين لكن اختلاف كما نفس الاختلاف بين المشايين وانفسهم هي اختلافات ليست بجذريه لاحظ ازاي زي محقق طوس ايضا هو عليه اشراق مو اشراق الرجل مشائي كونه تبنى مبنى مثلا في علم الله على الاشراقيين لا انه اشراقي اختلاف يعني اختلاف جزئي اما مو غير اصل الايه المباني اللي هي الاصول الفلسفه المشائيه لا اختلاف مو صحيح هذا الكلام. المهم هو يقول في الحكمه المشرقيه افضل هذا الكلام وقال ان كيف يؤخذ الموضوع في حد العرض الذاتي والعرض مباين للموضوع ماهية موجودة العرض موجود في نفسه مو موجود في غيره مو معنى حرفه والجوهر هذا موجود في نفسه موجودة في الخارج وماهيته كل واحد له ماهية نعم في ارتباط وجودي بينهم غاية الأمر ان لو عرض وجوده في نفسي عين وجوده ايه لغيره ولكن موجود في نفسي موجود. فإذا كان تباين بينهم على الأقل في الماهية هذا المحرز الماهيه ليس فيها ارتباط او تعلق. فكيف اذا كانت الماهيه مباينه لماهيه الموضوع، ماهيه العرض مباينه لماهيه الموضوع، كيف يؤخذ الموضوع فيها؟ اخذ فيها يعني داخل مكون فيها. وهي وحال انها مباينه له، فهذا الكلام لا يتم اصلا. صح ازاي؟ يقول الشيخ تعجب منهم وقال لا هذا كلامه صحيح، لذلك يقول اختار هنا الرسم هذا، ما يلحق الموضوع لما هو هو او ليه لما هيته متوجه، ما يلحق الموضوع ما هي ليش لم يكن لم يؤخذ في حد كما قال في الشفاء، قال انه يرى ان هذا كلام باطل، هذا الكلام ايه باطل، هذا تقرير ايه كلام الفاضل الشارح لكلام الشيخ منقولا عن ليه عن الحكمة الاشراقية. سيأتي هنا بعد ذلك الفاضل الشارح يرد هذا الكلام ويقول انت لم تنقل الكلام بدقة، الشيخ لم يقل هكذا ولكن قال بطريقة اخرى، بين المطلب غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.